إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، كثير من الناس لا يعرف أشياء في الشرع إلا من العلوم المادية، ولكنه لا يعلم حقيقتها من الناحية الشرعية، فأصبحت العلوم الوضعية هي الأصل، وصار الشرع عنده هو الاستثناء. في الدرر المنتقاة، إن من أفضل نعم الله تعالى على عباده نعمة العقل، فلولا العقل لما عرف الإنسان دين الإسلام والنبوة والخير والشر والحق والباطل والمعروف والمنكر. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على غيرهم من الجمادات والحيوانات والنباتات بهذا العقل. قال الله تعالى مادحا عباده أصحاب العقول السليمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال ابن كثير رحمه الله: أي العقول التامة الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، الذين قال الله تعالى فيهم: وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول الغافلة عن دينه فقال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا فقد الإنسان العقل السليم الذي يقوده إلى الخير ويبعده عن الشر فقد أصبح كالبهيمة التي تأكل وتشرب ولا تعقل شيئا بل إنها خير منه، كما في الآية الكريمة السابقة روى الحاكم في المستدرك والحديث في صحيح الجامع من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أي دنيئها وخسيسها. قال ابن حبان وإن محبة المرء المكارم من الأخلاق وكراهته سفسافها هو نفس العقل، فالعقل به يكون الحظ ويؤنس الغربة وينفي الفاقة أي الفقر ولا مال أفضل منه، ولا يتم دين أحد حتى يتم عقله، وهو من أفضل مواهب الله لعباده، وهو دواء القلوب أي العقل ومطية المجتهدين وبذر حراثة الآخرة وتاج المؤمن في الدنيا وعدته في وقوع النوائب. ومن عدم العقل لم يزده السلطان عزا ولا المال يرفعه قدرا ولا عقل لمن أغفله عن أخراه ما يجد من لذة دنياه. قال الشاعر وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. وقال الشاعر ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب. قد يقول قائل ما هو العقل ومن هو العاقل؟ العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. فإذا كان المرء في أول درجاته يسمى أديبا، إذن الترتيب من الأقل للأعلى. فإذا كان المرء في أول درجاته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه، ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال ابن حزم وحد العقل ينطوي فيه فعل الطاعات والفضائل واجتناب المعاصي والرذائل. وقد نص الله تعالى في كتابه أن من عصاه لا يعقل، من زنى لا يعقل، من شرب الخمر لا يعقل، من شرب المخدرات لا يعقل، من اغتاب لا يعقل. وقد نص الله تعالى في كتابه أن من عصاه لا يعقل. قال سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل وهو ضد العقل، ولا واسطة بين الحمق والعقل إلا السخف، ولا واسطة بين الحمق والعقل إلا السخف. قيل لابن المبارك رحمه الله: ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. أي ما ليست فيه هذه الأشياء فالموت أولى له وأولى به. والناس يحبون الرجل الذي جمع بين الصلاح ورجحان العقل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا. ففي الجاهلية لم يسجد صلى الله عليه وسلم لصنم قط مع كثرتها وتعلق الناس بها، لعلمه أن هذه الأصنام جمادات لا تضر ولا تنفع. وكانت قريش تودع أموالها عنده صلى الله عليه وسلم ويستشيرونه في أمورهم لرجحان عقله صلى الله عليه وسلم وسداد رأيه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس ويتعبد في غار حراء يسأل ربه الهداية. في صحيح البخاري أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، يعني اجمع القرآن من الصدور والسطور حتى يوضع في مكان واحد. قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. وحكي أن جماعة من النصارى تحدثوا فيما بينهم فقال قائل منهم: ما أقل عقول المسلمين، يزعمون أن نبيهم كان راعيا للغنم، فكيف يصلح راعي الغنم للنبوة؟ فقال له آخر من بينهم: أما هم فوالله أعقل منا، فإن الله بحكمته يسترعي النبي الحيوان البهيم، فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق أي الإنسان، حكمة من الله تعالى وتدريجا لعبده. ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي، فقلنا: هذا إلهنا الذي خلق السماوات والأرض فأمسك القوم عنهم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك بعض التنبيهات. أولا: إن محل العقل القلب. بداية هكذا: العقل أين مكانه؟ القلب. بعد ذلك: الدماغ في الرأس. العقل في القلب والدماغ في الرأس. وسنرى بعد قليل إن شاء الله ماهية العلاقة بين الدماغ والعقل. أولا: إن محل العقل القلب، وهو صريح قول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الناس يقولون: ضع عقلك في رأسك وفكر، هذا قول خاطئ. قال الشنقيطي رحمه الله: ومن الخطأ قول الفلاسفة إن محل العقل الدماغ، وقد تبعهم في ذلك قليل من المسلمين. وعامة علماء المسلمين أن محل العقل القلب، فمن ذلك قول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فعابهم الله بأنهم لا يفقهون، والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلا بالعقل، فدل ذلك على أن محل العقل القلب. وقال الله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما هي العلاقة بين العقل وبين الدماغ؟ قال ابن عثيمين رحمه الله ونقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدماغ يستقبل ويتصور، ثم يرسل هذا التصور إلى القلب في الصدر لينظر أوامره، أي ينتظر أوامر القلب، ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ ثم ينفذ الدماغ. إذن الدماغ بمنزلة السكرتير، الدماغ بمنزلة السكرتير، ينظم المعاملات ويرتبها ثم يرسلها إلى القلب، أي إلى المسؤول الذي فوقه. هذا القلب يوقع، يمضي أو يرد، ينفذ، يجعله يمضي على هذا الشيء الذي قدم إليه أو يرد، ثم يدفع المعاملة إلى الدماغ. ماذا يفعل الدماغ بعد ذلك؟ والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى. إذن الدماغ سكرتير للقلب، والقلب هو صاحب الأوامر والنواهي. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا آمن القلب، آمنت الجوارح بفعل المأمورات وترك المنهيات، لأن القلب أمير البدن، وذلك يدل دلالة واضحة على أن القلب ما كان كذلك إلا لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم. ثانيا، ليس كل من ادعى العقل يعتبر عاقلا، فقد يدعيه من هو سفيه أو أحمق. فالعاقل كما تقدم من ترفع عن السفاهات والمعاصي وخوارم المروءة كلها، وسمى بنفسه إلى الطاعات ومكارم الأخلاق. قال ابن حبان رحمه الله بعدما ذكر أقوال العلماء في تعريف المروءة: والمروءة عندي خصلتان، اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال، واستعمالهما هو العقل نفسه. وقد ورد في الأثر: إن مروءة المرء عقله. ثالثا، قد يكون الإنسان ذكيا ولكنه ليس بعاقل، فالذكاء هو سرعة البديهة والفهم، والعقل ما حجز الإنسان عن فعل ما لا ينبغي. رابعا، العقل نوعان. قال ابن عثيمين رحمه الله: العقل هو مناط التكليف، وهو إدراك الأشياء وفهمها، وهو الذي تكلم عليه الفقهاء في العبادات والمعاملات وغيرها. وعقل الرشد هو أن يحسن الإنسان التصرف، وسمي إحسان التصرف عقلا لأن الإنسان عقل تصرفه بما ينفعه. قال الله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا يكون لكم عقول تدركون بها خطأكم وضلالكم. خامسا، قد يعطى الإنسان القوة والذكاء والعقل ولكن لا يوفق للهداية، وأمثلة هذا كثيرة. فأصحاب المخترعات العظيمة كالكهرباء والطائرات والقنابل النووية وغيرها، كثير منهم من غير المسلمين، أي من الكفار. بل ذكر الله عن قوم عاد أنهم كانوا أصحاب قوة وذكاء، بنوا حضارة من أحسن الحضارات. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لكنهم جحدوا بآيات الله، ما نفعتهم عقولهم ولا قوتهم، بل صارت وبالا عليهم. قال الله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، علمنا أن العقل في الصدر، وبالتالي ما دور القلب؟ ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته، لا من ناحية الطعام والشراب ولا الأدوية ولا غيرها، هذا شيء يهتم به الإنسان رغما عنه، وإنما من الناحية المعنوية. ينبغي للمؤمن أن يعتني بسلامة قلبه وصحته من الأمراض، فإن القلوب تمرض كما تمرض الأبدان، وهذا القلب هو محل نظر الله لعبده. أين ينظر الله تعالى؟ ما هو المكان الذي ينظر الله تعالى منه إلى العبد؟ ينظر الله تعالى إلى قلب العبد، وهذا القلب هو محل نظر الله عز وجل لعبده، والجوارح تبع لصلاح القلب وفساده. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وقال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد تقدم الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها، ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله، فسدت حركات الجوارح كلها وانبعث إلى كل المعاصي والشبهات بحسب اتباع هوى القلب. ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده، وهم مع هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره يتابعونه في كل شيء. من ذلك فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المثابة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعده عنه. أيها الإخوة المؤمنون، تنقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. فالقلب السليم كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمه الله: هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، وسلم من كل شهوة تعارض أمره، ومن كل شبهة تعارض خبره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. القلب الثاني القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه. وهذا هو قلب الكافر. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. القلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمد هذه مرة وتمد هذه مرة أخرى، أي ما هو سليم وما هو ميت، أي قلب مريض. قال الله تعالى عن الأصناف التالية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن علامات مرض القلب الآن، هذا تشخيص ليس عند طبيب القلوب في العيادة أبدا، وإنما هذا تشخيص في الشرع. ومن علامات مرض القلب إيثار الدنيا على الآخرة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي رواية قليل يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومنها أي من علامات مرض القلب القلق والخوف قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومنها أي من علامات مرض القلب هوان القبائح عليه والرغبة في المعاصي. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ومنها أي من علامات مرض القلب الشعور بقسوة القلب. قال بعض السلف: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب. قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. على قدر دفع الماء من الأرض إلى أعلى، هذا حسب قوة قلب هذه الحجارة. إذا كان الماء قليلا عندما يخرج، هذه الحجارة ليست ذاكرة لله تعالى إلا القليل. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وما علاج هذه الأمراض؟ أعني أمراض القلب: التوبة الصادقة والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء والنور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فينبغي للمؤمن أن يسأل ربه أن يثبته على الإيمان والطاعة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم سلمة رضي الله عنها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أي أم سلمة: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء الله أزاغه. فنسأل الله ربنا كما يقول صلى الله عليه وسلم: فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.